وعرفت أن رسول الله قد مات، وقلت أهذه الآية في كتاب الله؟ مع أنه يحفظ كتاب الله، لكن من شدة الصدمة التي أصابته وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، القاصمة العظمى التي وقعت من انقطاع الوحي أصابته، فشل التفكير. انظروا في هذا الموقف، ماذا يكون لو لم يأتي أبو بكر في هذه اللحظة الحاسمة؟ ماذا يكون لو ظل عمر في موقفه هذا؟ ماذا يكون من ضياع الناس وتشتتهم؟ رأينا ما حدث في قصص الأنبياء للنصارى بعد موت عيسى، وكيف بعد رفع عيسى إلى السماء، وكيف أنهم انقسموا، فمنهم قال كان الله فينا، وبعضهم قال كان فينا ابن الله، ثم ذهب وقال قوم بل كان رسول الله، ما كان إلها، انقسموا بعد موته، لأنهم ما وجدوا مثل أبي بكر الصديق الذي يحسم الموقف. ماذا كان سيكون من أمر الدين لو لم يقف أبو بكر الصديق في موقف عظيم شديد اهتز فيه عمر ولم يهتز فيه أبو بكر؟ عندما ارتد الناس فأراد عمر أن يأخذهم باللين، فأصر أبو بكر، فقال له عمر بمن تقاتلهم؟ قال أقاتلهم وحدي حتى تنقطع سالفتي، حتى تنقطع رقبتي. ماذا كان سيحدث للدين لو لم يقف أبو بكر الصديق هذا الموقف من الردة؟ لانحرف الناس، ولا أصبحنا اليوم بإسلام بلا زكاة. عمر كان عظيما قويا شديدا، لكن القوة تتجلى في المواقف، وفي هذه المواقف تجلى عظمة أبي بكر الصديق، رجل تسلم الأمر وليس في جزيرة العرب من ثبت على الإسلام إلا قريتان، وانتقض العرب وصاروا أعداء، ثم سلمه خلال سنتين لخليفته وقد ثبت الإسلام واستقر وبسط أمره على جزيرة العرب، وضرب خيامه في قلب فارس والروم تخفق فوقهما راية الإسلام الظافرة. سبحان الله، في سنتين يقلب الأمر بهذه القدرة العجيبة والتوفيق الإلهي، ينقلب من أمر ضعف وانتقاص وشدة وخوف، في سنتين يثبت الجزيرة وينطلق لفتح أعظم دولتين في الأرض، الفرس والروم. ونبدأ الحديث مع نجمنا الأول أبي بكر الصديق. ولد رضي الله عنه في سنتين ونصف بعد عام الفيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكبر منه بسنتين تقريبا. اسمه عبد الله، ولقب بعتيق وبالصديق، وكنيته أبو بكر. جمهور أهل النسب على أن اسمه الأصلي عبد الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسميه به ويسميه كذلك أبو بكر. وبعض الناس ظنوا أن اسمه عتيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت عتيق الله من النار، وهذا لقب له وليس اسما له. ومما يؤيد أن اسمه عبد الله الكتاب الذي كتبه أبو بكر حين كتب من عبد الله أبي بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من يقرأ كتابه. وقيل أن معنى العتيق الجميل، من العتاقة أي الجمال. يقول ابن قتيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بعتيق لجمال وجهه، وقيل وهو الأرجح أنه من العتق، لأن أمه لم يكن يعيش لها ولد، أم أبو بكر الصديق كان أولادها يموتون، فلما ولدته ذهبت به إلى الكعبة، هذا طبعا قبل الإسلام، وقالت اللهم إن هذا عتيقك من النار فهبه لي، يعني خلى يعيش، فعاش فسمي عتيقا. اسمه عبد الله ولقبه عتيق. وأيضا عتيق تطلق على القديم، كلها معاني للعتيق، لماذا؟ ما علاقة القديم بالموضوع؟ القديم إذا كان من الجودة بما كان يسمى معتق عتيق، فلما بلغ من جودة معدنه وأخلاقه سمته العرب عتيقا. كل هذه أسباب ذكرت وكلها تحمل معاني جميلة، لماذا سمي العتيق؟ وكنيته أبو بكر، والبكر هو الفتى من الإبل، الشاب من الإبل، هكذا كان فضله ومكانته. وسمي الصديق واشتهر بهذا الاسم أبو بكر الصديق. الصديق ما هو اسم وإنما لقب، وقد لقب به كما ذكرت لكم في السيرة الخالدة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من رحلته في الإسراء والمعراج وبدأ يحدث الناس ما حدث له وكيف ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج إلى السماء، فجاء رجال المشركون إلى أبي بكر فقالوا: هل لك إلى صاحبك؟ ما سمعت يعني صاحبك هذا يقول يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس. يعني صدق هذا صاحبك محمد يقول للناس أن ليلة راح بيت المقدس ورجع؟ فقال أبو بكر: وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: تصدقه أنه ذهب في ليلة إلى بيت المقدس وعاد قبل أن يصبح الصباح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء يأتي في صباح أو في مساء. ثم انتهى، ذهب فورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله: يا رسول الله، ذهبت البارحة إلى بيت المقدس؟ قال: نعم. قال: صدق. قال: صفه لنا. فرفع بيت المقدس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصفه. أبو بكر شاف بيت المقدس، النبي صلى الله عليه وسلم في غير الإسراء لم يرى بيت المقدس، فكل ما قال فيه كذا يقول أبو بكر صدق، فكل ما قال كذا قال صدق صدق صدق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكنت يا أبا بكر الصديق. فمن هنا سمي الصديق. يقول أبو محجن الثقفي: وسميت صديقا، وكل مهاجر سواك يسمى باسمه غير منكر، سعيت إلى الإسلام والله شاهد، وكنت جليسا في العرش المشهر. مدحه الكثيرون، لكن أعظم ما جاء به مدح الله سبحانه وتعالى له، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر له في حديث عظيم يرويه البخاري وغيره، لما اهتز جبل أحد وعليه أبو بكر وعمر وعثمان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وقال الله تعالى عنه أنه صاحب للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الهجرة في الغار:
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم.
وهذا من أعظم الفضل لأبي بكر، فثبت الله سبحانه وتعالى أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أن الله سبحانه وتعالى معه. إذن هو عبد الله ويسمى العتيق أو عتيق ويسمى الصديق. عبد الله ابن أبي قحافة، واسم أبو قحافة عثمان. إذن اسم أبو بكر الصديق عبد الله ابن عثمان.
ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن نضر ابن كنانة، فهو من كنانة وهو من فهر وهي قريش، ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بنسب طويل. أمه أم الخير سلمة ابنة صخر ابن عامر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة، فهي ابنة عم أبيه، ويلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم عند مرة ابن كعب، بينه وبين مرة 6 آباء، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. عثمان والد أبو بكر الصديق عثمان بن عامر، أمه آمنة بنت عبد العزى. عن أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنها قال: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر أبو بكر معه، احتمل أبو بكر ماله كله، أخذ كل أمواله عشان ينفقها على الإسلام، 5,000 درهم أو 6,000، خرج بها. تقول أسماء: ودخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره، كان أعمى، وقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه، يعني ترككم خلاكم وراه ما أعانكم بنفسه، وأخذ أيضا الأموال فجعكم بها، ما ترك لكم أموال. فقالت: قد ترك لنا خيرا كثيرا. تقول: فأخذت أحجارا فوضعتها في مكان في البيت وغطيتها في المكان الذي كان يضع فيه أمواله، ثم أخذت بيد جدي الأعمى وقلت: ضع يدك على هذا. يقول: فوضع يده عليه ظنه المال وهي حجارة. قال: لا بأس، إذا كان قد ترك لكم هذا فقد أحسن، وفي هذا كفاية. تقول سيدة أسماء رضي الله عنها: والله ما ترك لنا شيئا، ولكني أردت أن أسكن الشيخ، يعني أهدئ جدي، كل أموال أبو بكر الصديق أخذها في سبيل الله. أبوه أبو قحافة أسلم يوم فتح مكة، وجاء به أبو بكر الصديق يقوده إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلن الشهادة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير، قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ فقال أبو بكر: هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي إليه. فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدر أبي قحافة وقال: أسلم. فأسلم أبو قحافة. هكذا أسلم أبو بكر وأسلم أبوه أبو قحافة. يقولون أن أبو بكر الصديق قال: أما والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشد فرحا بإسلام أبي طالب مني بإسلامه، أبتغي بذلك قرة عينيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق، يعني لو أسلم أبو طالب كنت أفرح بإسلامه أكثر من إسلام أبي من حبك يا رسول الله. وقال لابنه أبي بكر حين بدأ ينفق أمواله على اعتاق الضعاف من المسلمين، تحرير العبيد، قال: يا بني، أراك تعتق رقابا ضعافا تحرر الضعفاء؟ لو أنك إذ فعلت ما فعلت، يعني إذا بتطلق أطلق ناس أقوياء، رجال قوياء يمنعونك ويقومون دونك، يعني يساعدونك ويحمونك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا أبتي، إني أريد ما عند الله. فأنزل الله عز وجل في أبي بكر: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. لما مات أبو بكر الصديق، مات قبل أن يموت أبوه. يقول سعيد بن المسيب: لما ارتدت مكة برجة، فقال أبو قحافة: ما هذا؟ قالوا: الخبر وصل بوفاة ابنك. قال: رزق جليل، عمر عظيم، فمن ولي الأمر بعده؟ قالوا: عمر. قال صاحبه: وورث أبو قحافة من مال أبي بكر، ورد الأموال التي ورثها على ذرية أبي بكر. وما عاش أبو قحافة بعد ابنه أبي بكر إلا 6 أشهر، مات في محرم 14 هجرية وعمره 97 سنة رحمه الله تعالى. وأمه أم الخير سلمة بنت صخر من أوائل من أسلم مع ابنها، مع إسلام أبو بكر الصديق، أسلمت في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وقيل أنها توفيت قبل أبي قحافة. فأمه أسلمت وأبوه أسلم وأولاده أسلموا وأحفاده أسلموا، ولم يجتمع هذا لأحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
ولأبي بكر الصديق من الأولاد عبد الله وأسماء ذات النطاقين رضي الله عنهما، وأمهما زوجة أبي بكر تسمى قتيلة بنت عبد العزة ابن عبد أسد، وله كذلك عبد الرحمن وعائشة رضي الله عنهما، وأمهما هي أم رومان بنت عامر بن عويمر التي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وله من الأولاد كذلك محمد ابن أبي بكر الصديق، وأمه هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها. وله كذلك أم كلثوم، وأمها أم حبيبة بنت خارجة ابن زيد. أما عبد الله ابن أبي بكر فمات شهيدا يوم الطائف رضي الله عنه، وكان هو الذي يأتي بالأخبار للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر في الهجرة يأتيهما بالأخبار وهما في غار ثور. وأما أسماء بنت أبي بكر فقد تزوجها الزبير بن العوام وأنجبت له علم من أعلام الإسلام العظام عبد الله بن الزبير والمنذر وعروة، وكانت مع ابنها عبد الله إلى أن قتل، وعاشت 100 سنة رضي الله عنها. وأما عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق فأسلم قبيل فتح مكة، تأخر في إسلامه، وكان أكبر أولاد الصديق، وقاتل ضد أبي بكر في يوم بدر، وعرف بالشجاعة والرماية، وتوفي رضي الله عنه سنة 53 هجرية ودفن بمكة. وأما عائشة بنت أبي بكر فهي الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت 63 سنة وعدة أشهر، وتوفيت سنة 57 هجرية. وأما محمد ابن أبي بكر فقتل بمصر، وأما أم كلثوم فتزوجها طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين، وما كانت صحابية لأنها ولدت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أسرة كريمة هي أسرة نجمنا الأول أبي بكر الصديق. وحتى نعيش مع هذا النجم دعوني أصف لكم شكل أبي بكر الصديق. يصفونه بأنه كان رجلا نحيفا شديد النحافة، خفيف اللحم جدا، أبيض، وكانت له لحية يخضبها بالحناء فتبدو كأنها حمراء، وكان من شدة نحافته رضي الله عنه أنه عيناه غائرتان، عينك كأنها داخل، وكان حسن القامة، ما هو طويل لكن أيضا ما هو وسط وإنما أقرب إلى الطول، وكان رقيقا معروق الوجه يعني قليل اللحم في الوجه، أقنى، الأنف الأقنى هو الذي مرتفع في الوسط ودقيق عند الطرف يسمونه الأنف العربي، حمش الساقين يعني دقيق الساقين، ممحوص الفخذين يعني قليل اللحم جدا في الفخذين، ناتئ الجبهة جبهته بارزة، عاري الأشاجع يعني مفاصل الأصابع، أصابع نحيفة ليس عليها لحم. إذن نحن نتكلم عن رجل نحيف جدا جدا، وكل ما فيه وكل ما هذه الصفات تشير إلى شدة نحافته، لكنه رغم نحافته الشديدة هذه إلا أنه عظيم من عظماء الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. كان من أنسب قريش لقريش، من أعلم الناس بالأنساب، وكانوا إذا اختلفوا في النسب رجعوا إليه، وكان قبل الإسلام تاجرا معروف بالتجارة ومعروف بالأخلاق، وكان أهل قريش يأتونه ويجتمعون معه لعلمه وتجارته وحسن مجالسه، وكان من أهل الشورى في قريش محببا بينهم، وكان صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم وصديقا له في الجاهلية، وكان معه حين ذهب مع عمه إلى الشام واجتمع بزحير الراهب في قصة شهيرة ذكرتها لكم في السيرة. وكان مؤتمنا على أسرار النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الجاهلية. ومن صفاته العجيبة أنه لم يشرب الخمر. تقول عائشة رضي الله عنها: حرم أبو بكر الخمر في الجاهلية فلم يشربها في جاهلية ولا إسلام. ذلك سبب في ذلك أنه وهو شاب مر برجل سكران يضع يده على الأوساق ويجعلها في فمه، فلما رأى كيف تفعل الخمر بالإنسان حرمها على نفسه. وكانت له أموال عظيمة أنفقها في نصرة الإسلام. وكان من أهل المروءة. يروي الزبير بن بكار أن رجلا دعا أبا بكر الصديق في الجاهلية إلى حاجة له، ففي الطريق مروا بطريق غير التي أشار إليها الرجل، فقال: أين تذهب؟ فقال: في هذه الطريق ناس أستحي أن نمر عليهم. قال: تدعوني إلى طريق تستحي منها؟ ما أنا بالذي أصاحبك. يعني أكيد نسوي شيء، ما أصاحب إنسان يكون سارق من ناس ولا مؤذي ناس. وكان رضي الله عنه ما سجد للأصنام منذ بلغ. يقول عن نفسه، يقول: لما ناهست الحلم أخذني أبو قحافة، يعني أبوه، فانطلق بي إلى مخدع فيه الأصنام، فقال لي: هذه آلهتك الشم العوالي. يقول: وخلاني وذهب، قال يعني اقعد هنا تعبد للآلهة. يقول: فجئت للصنم فقلت: أنا جائع أطعمني، فلم يجبني. يقول: ما كان علي إلا ثوب صغير، فقلت: أنا عار فاكسني، فلم يجبني. يقول: فألقيت عليه صخرة فخر لوجهه، سقط على وجهه. قلت: أسجد لهذا؟ لا والله. فما كان يعبد الأصنام وظل بدون دين إلى أن جاء الإسلام وأسلم رضي الله عنه وأرضاه. أول سماعه بالدين في قصة عجيبة. يقول، يروي هذه القصة عن نفسه، يقول: كنت جالس قرب الكعبة، وكان جالس زيد بن عمرو بن نفيل. زيد بن عمرو بن نفيل حدثتكم به كان موحدا على التوحيد قبل الإسلام، هداه الله سبحانه وتعالى لعبادة الله الواحد قبل الإسلام، كان يبحث عن الدين الحق وأرشد إلى دين إبراهيم عليه السلام، فكان موحدا لم يعبد الأصنام. يقول أبو بكر: كنت جالس عند الكعبة وجالس قربي زيد ابن عمرو ابن نوفيل، فمر به أمية ابن أبي الصلت. أمية شاعر من شعراء الجاهلية حكيم. فقال أمية لزيد: يا باغي يا الخير، كيف أصبحت؟ قال: بخير. قال: هل وجدت؟ قال: لا، ولم آل من طلب. يعني وجدت الحق، عرفت دين الحق. كان يعرف التوحيد بس ما يعرف كيف يصلي بعد. قال: لا. فقال: كل دين، هذا أمية ينشد، قال: كل دين يوم القيامة إلا ما قضى الله والحنيفة بور. يعني دينك هذا دين التوحيد حق. قال: أما إن هذا الذي ينتظر منا أو منكم أو من أهل فلسطين، يعني في نبي سيأتي، يا يكون منا يا يكون منكم يا من أهل فلسطين. أمية أيضا كان من أهل التوحيد على الحق، لكن ما أسلم لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمات على، سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم فمات على الكفر. لكن زيد بن عمرو مات قبل الرسالة فمات على التوحيد. يقول أبو بكر رضي الله عنه: لم أكن سمعت قبل ذلك بنبي يبعث أو ينتظر. يقول أبو بكر: فخرجت أريد ورقة بن نوفل، وكان كثير النظر في السماء، كثير همهمة الصدر، دائما يقرأ، وورقة كان على النصرانية. يقول: فاستوقفته فقصصت عليه قصة زيد بن عمرو مع أمية، فقال: نعم يا ابن أخي، لكن أبى أهل الكتاب والعلماء، يعني هؤلاء ما هم راضين ينشروا هذا الخبر، خايفين ماذا سيحدث. إلا أن هذا النبي المنتظر من أوسط العرب نسبا، ولي علم بالنسب، وقومك أوسط العرب نسبا. قلت: يا عم، وما يقول النبي؟ قال: يقول ما قيل له، لا ظلم ولا تظلم. يقول أبو بكر في قصة أخرى، يقول: خرجت أريد اليمن قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت على شيخ من الأزد من أهل اليمن، عالم قد قرأ الكتب وعلم علما كثيرا، فلما رآني قال: أحرمي أنت؟ قلت: نعم، أنا من أهل الحرم. قال: وقرشي؟ قلت: نعم، أنا من قريش. قال: وتيمي؟ قلت: نعم، أنا عبد الله ابن عثمان من تيم ابن مرة. فأخبره هذا العالم اليمني أنه سيكون نبي، وكان تاجرا يتاجر ويذهب إلى الشام، فرأى رؤيا، فمر على بحيرة الراهب فأخبره بالرؤيا. قال: من أين أنت؟ قال: من مكة. قال: من أيها؟ يعني من أي، من أهل مكة، من أي أهل مكة أنت؟ قال: من قريش. قال: فأي شيء أنت؟ قال: تاجر. قال: إن صدق الله رؤياك فإنه يبعث نبي من قومك. فأسر أبو بكر ذلك في نفسه. كلها مع روايات ليست بالصحيحة صحة كاملة، لكن التاريخ لا يدقق فيه كما يدقق في الحديث، لكن كلها إشارات تشير إلى أن أبو بكر الصديق كان ينتظر مجيء هذا النبي.